الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة مرة بن يوسف الحنبلي رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. من باع أو لا أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلالين والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والقوابي المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصلة كحبل ودلو وبدرة وفرش ومفتاح. وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يقصد إلا مرة كغر وشعير وبصل ونحوه، ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه، وإن كان يجزي مرة بعد أخرى
يجز
مرة بعد أخرى كرفة وبقول أو تكرر ثمرته كبثاء وباذنجان في الأصول بالمشتري. والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعها في الحال.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. ويراد بالأصول الثوابت مثل العقار، البناء، البيوت، المزارع، فهذه أشياء هي أصول ثابتة لا تتحرك، ليست كالمنقولات. أي المراد بالأصول ضد المنقولات كالسيارة، كالأقلام، كالأثواب. فالأصول هي أشياء ثابتة، وهي العقار بجميع أنواعه والأراضي، ويدخل في ذلك أيضا الأشجار، وأيضا الثمار، ثمار الأشجار كذلك. فهذا يعني هذه الأشياء لها أحكام خاصة بها، ولذلك الفقهاء يفردونها بباب خاص لكي يبينوا أحكامها الخاصة بها. قال المؤلف رحمه الله: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا، يعني دارا بيتا، أو أقر أو أوصى بها، أقر مثلا أن لفلان دار، أو أوصى بدار يعني أنه بعد وفاته هذه الدار تكون لفلان، تناول أرضها، يعني تناول الدار، يعني حينما يقول أنا بعت داري لعلي، فهذا يعني الدار البيت وأرض البيت نفسها التابعة للبيت، لأن هذه الدار لا يمكن أن تبنى إلا تحت أرض، فهذه الأرض تابعة للدار، تابعة للبيت. كذلك لو قال أنا أقر أن هذه الدار ملك لعلي، فهذا أيضا يتناول الدار وأرض الدار نفسها. قال: ومتصلا وبناءها وفناءها إن كان، كذلك جميع بناء هذا الدار، كانت أكثر من أدوار، جميع الأدوار وكل ما بني فيها داخل هذه الدار من بناء، من دورات مياه، مطابخ، أيا كان فهو يتبعها. قال: وفناءها، يعني أي ساحتها، إذا كان لها ساحة أمامها وهي تابع للدار، فهي الأصل أن هذه الدار وتوابعها تتبع هذه الدار، فيكون لما يقول بعت هذه الدار أي بعت هذه الدار مع ساحتها وباحتها. قال: ومتصلا بها لمصلحتها، وكذلك كل متصل بها فهو تابع للدار، إذا كان هذا الاتصال لمصلحة الدار، مثل السلالم، قد يكون هناك سلم خارجي أو سلم داخلي فهذا تابع لها، قد يكون هناك رفوف مسمرة على الجدران أيضا تابع للبيت. قال: والأبواب المنصوبة، أيضا كذلك الأبواب، وكذلك قال الخوابي المدفونة، فإن لم تكن مدفونة لم يشملها البيع. فيعني الخوابي يريد بها الجرار، الجرة، أي هو اللي يسمونها بالحب، وهذه يعني جرار ضخمة تكون في الدور لحفظ الزيت أو جمع الماء فيها وهكذا. فهذه إن كانت هذه الخوابي مدفونة في الأرض فهي تابع، أما إن كانت خارج ليست مدفونة وإنما هي خارج، فالأصل أنها لا تتبع البيع، لأن الإنسان لما يخرج من بيته يأخذ أوانية، يأخذ فراشة، فهذا غير داخل في الأصل، غير داخل إلا أن يعني ينص عليها أنها داخلة في البيع. لكن إذا قال بعت داري لا تشمل الأشياء الأواني الظاهرة كالخوابي التي هي الجرار. قال وما فيها من شجر وغرس وعرش، ما فيها من شجر وعرش، والعرش جمع عريش، كذلك يدخل فيها الأشجار والعريش الذي يوجد داخل البيت وهو داخل في البيع. قال لا كنزا وحجرا مدفونين. أما الكنز، إذا إنسان مثلا اشترى دار وحفر في هذه الدار فوجد فيها مالا مدفونا، الكنز هو المال المدفون، أو وجد فيها حجر أو مجوهرات ثمينة أو أحجار كريمة وغالية، فهذه لا تدخل في الدار، فهذه ينظر في أمرها. إن كانت قريبة العهد فهي لصاحب البيت، يمكن نساها، أو يمكن أبوه الذي كان يسكن في هذا البيت دفنها والولد ما يدري عنها، فتكون لصاحب الدار. قال ولا منفصل، يعني إذن بيّن المؤلف في البداية ما هي الأشياء التي تدخل في البيت، والآن يبين ما هي الأشياء التي لا تدخل في البيت. فقال منها الكنز والحجر المدفونين، المدفونة في أرض إيش؟ أرض البيت أو أرض الدار. قال أيضا ولا يدخل فيها منفصل كحبل وضع حبال يعلق عليها مثلا الفرش، الثياب، الملابس، هذا لا يدخل في البيعة. الدلو، إذا كان عنده بير وفي دلو يأخذ منه، هذا الدلو تابع كما قلنا لأوانيه الخاصة، هذه أشياء صاحب البيت الخاصة، إذا انتقل أكيد راح يحتاجها وينقلها معه إلى بيته الآخر. قال كحبل ودلو وبكرة، البكرة التي يستسقى عليها يعني يستقي الماء عليها. قال وفرش ومفتاح، فهذه كلها تابع لصاحب البيت لا تدخل في البيت. ثم قال وإن كان المباع ونحوه، وإن كان المباع ونحوه أرضا، أي المباع ونحوه يقصد الموهوب أو المرهون، مثل ما قال المؤلف في بداية الفصل، قال إن وإن باع بيتا أو وهبه أو رهنه أو أقر به وهكذا أو أوصى به. قال وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء. إذا أنا بعت أرض، عندي أملك أرض وبعتها أرض، ما هو دار، لكن هذه الأرض فيها بناء، فإنه يدخل تحتها. قال دخل فيها ما فيها من غراس وبناء، يعني مثلا غرست فيها شجر نخل، فجاءني علي وقال أنا أبي أرضك هذه التي فيها بيت وفيها نخل، أريد أن أشتري منك الأرض بما فيها، فإذا تدخل فيها الغراس الأشجار ويدخل فيها البيت. قال لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة. يا أخواني الزروع غير الأشجار، الزروع هي التي تنبت من الأرض، هي مثل الحبوب، البر والشعير، وهناك الشجر الذي يعني ينتج الثمار، وهناك الزروع التي تنتج الحبوب والبقوليات وغيرها. فهذا الزروع أنواع، منه يحصد مرة واحدة فقط، يعني تحصد مرة واحدة ثم تزرع من جديد، ومنه نوع آخر يحصد مرتين، يعني نفس اللي زرعته تأخذ الحصد الأولى ثم تنتظر فينبت الحصد الثانية ثم تأخذها، فهو أنواع. المؤلف يقول إذا كان فيها زروع لا تحصد إلا مرة واحدة فهذه لا تدخل في البيعة، لأن الرجل البائع هو اللي يعني زرعها وتعب عليها، فهذه تكون له، هذه الزروع التي لا تحصد إلا مرة واحدة لا تدخل في البيع. قال لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، ضرب أمثلة على هذه التي لا تحصد إلا مرة واحدة. قال ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، يبقى يعني يبقى هذا الزرع للبائع إلى أول وقت يمكن أخذه، يعني إذا نضج اشتد فيأتي الآن البائع ويأخذ هذه الحصدة الأولى. قال: ويبقى للباع إلى وقت أخذه بلا أجرة، يعني بدون ما يأجر عليه المشتري، يقول يعني الحين الأرض لي وأنت قاعد يعني تأخذ وتستفيد من هذا الحصاد من أرضي، نقول لا، هذا من ضمن البيعة الأولى. إلا قال ما لم يشترطه المشتري لنفسه، إلا إذا قال المشتري أنا أشتري منك الأرض وما فيها من زروع، فإن وافق البائع فذلك جائز. أما إذا ما اشترطه المشتري فالأصل أنه لمن؟ للبائع. قال: وإن كان يجز مرة بعد أخرى، رجع إلى النوع الثاني، الزروع التي إيش تحصد المرة الأولى وأيضا تأتي بعدها حصدة ثانية. قال: وإن كان الزرع يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول، الرطبة هنا المراد بها الفصة، فإذا يبست فهي جت أو جت، الجت البرسيم المعروف، فهذا هو المراد به بقوله رطبة. قال: وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول، وبقول أو تكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان، فهذه الأصول للمشتري، يعني أصل الزرعة للمشتري، والجزة الظاهرة الأولى اللي هي واللقطة الأولى للبائع. إذن الجزة الأولى للبائع، بعد ذلك في جزة ثانية تكون لمن؟ للمشتري، فيعطى البائع الجزة الأولى فقط. قال: وعليه قطعهما في الحال، يعني إذا أول ما تنضج يقطعها، يأتي البائع ويقطعها ويأخذها. قال: وإذا بيع، فصل، نعم تقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد التشقق طلعه فثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج من أكمامه كورد، وما بيع قبل ذلك فللمشتري، ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، فإذا بات لم يملك أرسى مكانه.
نعم، انتقل المؤلف إلى بيان بيع شجر النخل، فقال: وإذا بيع شجر النخل، وهذا حقيقة يشمل جميع الأشجار. قال: وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، والأولى أن يعبر ببدل تشقق بعد أن يؤبر، لأن هذا الذي جاء في الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، يعني إلا أن يشترطها المشتري. والمقصود بالتأبير التلقيح، التلقيح. فإذا بيع شجر النخل، قال المؤلف بعد تشقق طلعه، والصحيح أن يقال بعد أن يؤبر يلقح، فالثمر للبائع مثل ما قلنا في الجزة الأولى، فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت جذه، يعني أول وقت أخذه أصبح صالح للأكل، بدأ صلاحه، يأتي البائع ويأخذ الثمر. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعدما تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، يشترطها المبتاع أي المشتري. قال: وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز، أو ظهر من نوره، النور هو الزهر، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج من أكمامه، وهو ما يكون ثمرته في أكمامها، بعض الأشجار ثمرتها في أكمامها، ثم تفتح الكمام فتظهر كالنخل، تظهر الثمرة كورد. قال: أو خرج من أكمامه كورد، هذه أيضا كلها تأخذ حكم النخل، لكن كما قلنا لكل طريقته، يعني متى يصلح، متى يبدو صلاحه، مثل ما قلنا النخل بعد أن تلقح، هنا قال: كذا أن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورماء، يعني أصبح يعني صالح للأكل، ثم قال: وكمشمش وما خرج من أكمامه، في بعضها نعرفها من خلال الأكمام، كورد، ثم قال وهذه كما قلنا يا أخوان العبرة في هذه الأسيار كلها هو كما قلنا متى يكون هذا؟ إذا كان بعد التأبير بعد التلقيح. قال وما بيع قبل ذلك فللمشتري. أما إذا باع قبل التلقيح من هذه الأشجار كلها فهي داخلة للمشتري. باع أرضا فيها نخلا، فيها شجر العنب، فيها شجر التفاح، فيها شجر، فالأصل وقبل أن تلقح هذه الأشجار فثمرتها للمشتري، عفوا فالنخل للمشتري، هي حتى الآن لم تلقح حتى نقول ثمرتها. وما أبر فللبائع، يعني ما لقح فللبائع. ثم قال المؤلف ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، يعني إذا باع شجرا فباد الشجر لم يملك غرس مكانه. يعني إذا أنا على سبيل المثال بعت إنسان شجر في أرضي، ما بعته الأرض، أنا بعت الشجر، قلت هذه 100 نخلة في أرضي بعتها لك بالسعر الفلاني. فلو نفترض لا، هذا كوني أني بعت الشجر لا يعني أنه ملك الأرض. فلو أن النخلة هذا مثلا باد خرب تلف، فإنه لا يقول خلاص هذا مكان نخلتي، إذا أنا سآتي بنخلة جديدة وضعها مكانها، لا يملك ذلك. إذا المؤلف يقول فإذا باد أي الشجر بأن تلف مثلا لم يملك المشتري غرس مكانه، لأن الأرض لا تدخل تبع إيش؟ تبع الشجر. ولكن لو بعتنا الأرض فإن الشجر يتبعها. نعم.
قال رحمه الله فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض، وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح بجميع نوعها الذي في البستان، وصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتنوه بالماء الجل، وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد ثمن، كالقثاء والباذنجان والخيار أن يؤكل عادة، وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم يباع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته.
نعم، قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. إذا كان إنسان لقح نخل فلا يجوز له أن يبيع الرطب حتى يبدو صلاحه، وكل يعني نوع من أنواع الثمار له علامة على بدو صلاحه، يعني بدو صلاحه صلاحية الأكل، يعني أصبح ممكن أن نأكله. إذا لم يبدو صلاحة لا يجوز لي أن أبيع الثمر، ممكن أن أبيع الشجر ويكون الثمر تابع للشجر والتابع تابع، لكن لا يجوز لي أن أبيع الثمر لوحده حتى يبدو صلاحه، أي يستطيع فعل إنسان أن يأكله. وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يعني يبدو صلاحها. قال ما لم تبع مع أصلها، مثل ما قلت إلا إذا بيعت مع أصلها، أنا بعته النخل والنخل قد لقحته لكنه لم يبدو صلاحه، فهنا يكون الثمر تابع للأصل. قال ما لم تبع مع أصلها، نعم يبدو أني قفزت، نعم، ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع لغير مالك الأصل، لغير مالك الأصل، إلا إذا كنت أنا على سبيل المثال أملك الشجرة نفسها فإنه يجوز لي أن يبيعها لي لأنها تابعة للشجرة. والعلماء يقسمون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى ثلاثة حالات، العلماء يقسمون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى ثلاثة أقسام. أن يشتري الثمرة بشرط التبقية، يعني يبقيها في الشجرة حتى بعدين تبدو صلاحها، فهذا بالإجماع لا يجوز كما ذكره المؤلف. إذا الحالة الأولى أن أشتري مثلا هذه الثمار من علي والثمر هذا لم يبدو صلاحه، وأشتريه بنية أن يبقى في الشجرة حتى يبدو صلاح، أنتظر، فهذا بالإجماع لا يجوز. ودل عليه حديث النبي أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. النوع الثاني أن يشتري الثمرة بشرط القطعي. الرجل الآن يريد الثمرة وهي هكذا وهي لم تلقح، مثل يعني قد يحتاجها إلى مثلا الحطب، يحتاج هذه الثمار مثلا لشيء معين. المهم أنه إيش ما يريد ينتظر بها، بالعكس مباشرة سوف يقطعها، فهذا يجوز بالإجماع، لأن المنع كان من خوف تلف الثمرة وهو غير حاصل هنا، لأنه سيقطعها بالحال، سيقطعها بالحال. الحالة الثالثة أن يشتريها مطلقا، لم يحدد هل ستكون للتبقية، راح يبقيها حتى يعني يبدو صلاحها، أو سيقطعها بشرط قطع، ما حدد، شرى قال أنا أريد أشتريها منك دون تحديد، فهذا لا يجوز، لا يصح حتى يحدد لنا أنه يريد أن يقطعها، فإذا طلب ذلك فحينئذ يصح البيع. قال المؤلف: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه. كذلك أيضا الزروع، احنا قلنا كما عندنا نوعين من أنواع النباتات، عندنا الأشجار وهذه تنتج ثمار، وعندنا الزروع التي تنتج الحبوب. الزروع أيضا لا يجوز أن نبيعها حتى يشتد حبها، يعني يصلح أيضا للأكل. ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو يعني يصلح، وعن بيع السنبل اللي هو الزروع حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، حديث رواه مسلم، وهذا باتفاق الفقهاء. وأيضا يا أخواني نفس الشيء، نفس التقسيمة السابقة، الحالات الثلاثة في بيع الحبوب قبل اشتدادها، قبل يعني صلاحها للأكل، نفس الحالات الأولى، إن كان يريد أن يشتريها ويبقيها حتى تنضج فنقول ما يجوز بالإجماع، إن كان يريدها حتى يقطعها مباشرة فهذا يجوز له. قال: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض، فإن باعه لمالك الأرض صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال. ثم قال: وصلاح بعض، أراد المؤلف أن يبين لنا كيف نعرف الصلاح وما هي أحكام صلاح الثمار للأكل. قال: صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميعها، وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. يعني إذا صلحت، نفترض أن عندي نخل في المزرعة، واحدة من هذه النخل بدأ صلاحها، فهذا الصلاح هو صلاح للجميع، لأن هم يعني كلها في أرض واحدة وفي القالب سقيت معا واعتني بها معا، فإذا صلحت هذه سيصلح التي بعدها وسيصلح البقية. فإذا صلحت هذا النوع من الشجر فهو صلاح لجميع أنواعه، وليس صلاح مثلا شجرة النخل كصلاح لشجرة العنب مثلا، لا، إنما صلاح لشجر النخل. قال: قال: فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر. تعرفون البلح إما يكون رطب، إما يكون أحمر أو يكون أصفر، فإذا صار لونه أحمر أو أصفر، إن كان من اللي لونه يخرج أحمر، خرج لنا لونه أحمر، خلاص أصبح الآن يصلح للأكل. وكذلك الآخر الذي لونه أصفر، نوع الأنواع الأخرى من الرطب، إذا صار أصفر معناته إيش؟ صلح للأكل. أما لا يزال أخضر لا، هذا ينتظر به حتى يصفار أو يحمر. قال: والعنب أن يتموه بالماء الحلو. العنب أن إيش؟ يصبح إيش؟ يعني ينتفخ من الماء، فهذا أصبح صالحا للأكل. فيظهر ماؤه وتذهب يعني حدته من الحلاوة. قال: وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها. وهكذا بقية الفواكه متى ما صلحت للأكل جاز بيعها. قال: وما يظهر فمن بعد فم، يعني يقصد الجزة بعد الجزة، كالقثاء والخيار، أن يؤكل عادة، يعني أصبح صالح للأكل عادة عند الناس. ثم قال: وما يظهر فمن بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة. ثم قال: وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، يعني إذا تلفت الثمرة قبل، يعني على سبيل المثال أنا بعت ثمر النخل، عندي شجر نخل وبعت الثمر وقد بدأ صلاحه وبعته على علي ب1000 دينار مثلا، وعلى أساس أنه بيستلمه غدا، في الليل جاءت مثلا جراد أو جاء مطر شديد أو جاء هواء شديد فأفسد الثمر وأتلف الثمار وأصبحت غير صالحة للأكل، ففي هذه الحالة يجب علي أن أرد الثمن على للمشتري ويصير خسارة علي أنا يا البائع. وهذا دل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، هذه تسمى جائحة. وأيضا في لفظ آخر لنفس الحديث: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، جائحة مثل ما قلنا آفة، هلاك شديد، مثل إما جاءت أمطار، إما جاء جراد وأكلها، إما جاء هواء شديد، رياح شديدة فأتلفته. فقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والحديث رواه مسلم. فتكون الخسارة على البائع لا على المشتري. قال المؤلف: استثنى ما لم تبع مع أصلها، إلا إذا أنا بعتها مع أصلها. أصلها إيش؟ اللي هي الشجرة. إذا بعت النخل، أنا ما بعت النخل ومعاه الثمار فالجميع، ففي هذه الحالة تكون من ضمان المشتري. قال: أو يؤخر المشتري أخذها من عادته. كذلك أيضا إذا أنا قلت: يا علي تعال استلمها اليوم، وعلي ما طلني في الاستلام حتى جاءت الآفة، فهنا الخطأ ليس مني وإنما هو الذي فرط في استلامها، ففي هذه الحالة يكون ضمانها على المشتري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السلم. ينعقد في كل ما يدل عليه وفي أصل البيع وشروطه سبعة: أحدها انضباط صفات المسلم أو المسلم فيه كالنفيد والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدمية، فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا يصح كالبقول والجلود والرؤوس والأكارم والبيض والأوان المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. والسلم هو نوع من أنواع البيوع، لكن له شروط خاصة، له يعني طريقة خاصة في البيع، ولذلك كانت له يعني شروطه الخاصة، يعني يتفق مع كثير من شروط البيع لكن له بعض الشروط الخاصة به. والسلم في اللغة مأخوذ من التسليم والإسلام، ويطلق على التقديم، يقال فلان سلم أي قدم. والمراد به في اصطلاح الفقهاء بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، بثمن مقبوض بمجلس العقد. نشرح هذا التعريف: بيع موصوف في الذمة يعني ليس شيئا معينا محددا. مثال ذلك على سبيل المثال، وهذا يحصل أكثر شيء في الزروع والثمار، مثلا نفترض أني أنا عندي شركة مخابز مخابز تحتاج إلى البر حتى يتم خبز الخبز والمعجنات والحلويات وغيره، فأحتاج كميات كبيرة من البر. علي عنده مزرعة وهو يجيد زراعة البر، فآتي أنا أقول له أبي منك ما يكفيني لعام كامل، أريد منك بر بمواصفات محددة. يعني الآن لاحظوا يعتبر يعني السلم، الآن أنا قد أشتري منه شيء معدوم مو موجود حاليا، وهذا لا يجوز في البيع، لازم أن يكون في البيع يكون الشيء موجود، لكن الآن في السلم رخص في هذا الأمر. أقول له مثلا توفر لي بعد 4 أشهر، كم مدة الزراعة نفترض 4 أشهر 3 أشهر أيا كان، بعد 4 أشهر أبي منك نفترض نقول 1000 صاع أو أكثر أو أقل، يوفر لي إياها علي بمبلغ أعطيه مقدم المبلغ، السلعة البضاعة بعد 3 أشهر أو 4 أشهر حسب التحديد اللي بيني في العقد أنا وياه. طبعا لابد نوصفها بصفات البر، بر في ممتاز، في رديع، في جيد، أي نوع من أنواع البر لابد يحدد، لابد يحدد الزمن في مجلس العقد، لابد من تحديده بعد 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، لابد يحدد وأن يسلمني في هذا الموعد. فإذا هو بيع موصوف في الذمة مؤجل، يعني هذا السلعة مؤجلة سأستلمها متى؟ بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، لكن الثمن مقبوض في مجلس العقد، قبل أن ينصرف لابد أسلم له الثمن. والسبب في هذا أن هذا فيه مصلحة للاثنين. أحيانا بعض المزارعين يريد أن يزرع ما عنده سيولة، تعرفون الزراعة تحتاج إلى سيولة، تحتاج عندي عمال، عندي بذور، عندي مياه، عندي متابعة، أحتاج إلى سيولة، فلا تتوفر عندي السيولة. والمشتري اللي يريد البر مثل سبيل المثال ضربنا مثال أن شخص تاجر عنده شركة مخابز يريد بسعر مناسب، فأنت حينما تتفق معه هو راح يعطيك إياه بسعر مناسب، وأنت أعطيته مهلة حتى يوفر وسلمت له المبلغ مقدم مقابل أنه ينزل لك شيء من السعر، راح يكون سعرها حاليا غير سعرها. مثلا لو افترضنا أنه بشهر 6 راح إيش يوفر لي البر، لو أني راح أنتظر حتى يأتي شهر 6 واشتريه راح يكون بسعر إيش أغلى، فأنا كون اشتريته منه مبكر سيكون السعر لا شك أغلى أقل. فهذا السلم هذه صورته كما قلنا بيع موصوف في الذمة، يعني لا يشترط أن يكون موجود الآن، بثمن مقدم يقدم سعره في مجلس العقد. وهذا البيع جائز بالإجماع، بإجماع العلماء على جوازه، ودل عليه حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال المؤلف ينعقد بكل ما يدل عليه، يعني بأي لفظ يدل عليه، سواء أسلفتك، لأن السلم يسميه البعض سلف، والسلف احنا نطلق أحيانا على القرض، فهو يعني لابد ننتبه إيش المراد في لسان الفقهاء. أحيانا يقولون كلمة سلف تطلق على إيش؟ على السلم، عقد السلم، وأحيانا تطلق على عقد القرض، وفي بينهم فرق في الأحكام. فالسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. ويقال المؤلف ينعقد بكل ما يدل عليه، سواء قلت أسلمتك، أسلفتك، أعطيتك، المهم كما قلنا نحن دائما نقول القاعدة المعروفة، العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. وبلفظ البيع حتى لو قال بعتك بس إن الصورة واضحة للجميع، فهذه سلم وهذا هو السلف. وشروطه 7، شروط عقد السلم 7 عشان يصح، زيادة على شروط البيع المعروفة، هذه الشروط 7 زائدة على شروط البيع اللي ذكرنا، لأن السلم هو نوع من أنواع البيوع، لكن إيش بيع خاص له أحكام خاصة. أول شرط قال انضباط صفات المسلم فيه، لابد أن تنضبط كم الكيل مثل ما قلنا، 1000 صاع مثلا 1500 صاع لابد يحدد، أو وزن إن كان من الموكلات يحدد بالكيل، إن كان من الموزونات يحدد بالوزن، إن كان من المذروعات يحدد بالذرع وهكذا. الشاهد أننا إيش نحدده ب يعني مقياسه المعروف عند الناس. وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزع قال: كنا نصيب الغنائم أو المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، احنا نقول وفروا لنا ولا نسألهم يزرعون ما يزرعون الأمر، أو يروحون هم يأخذون من مزارعين آخرين، نحن ما أهم شيء يجيب لنا السلعة في هذا الوقت المحدد وبالصفات التي ذكرناها. إذن انضباط صفات المسلم فيه لابد أن نضبطها، والمعدود من الحيوان ولو آدميا، قوله لو آدميا يعني يقصد به الرقيق، لأن أحيانا قد أسلف بالرقيق، مثلا أقول له توفر لي 10 عبيد، بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة بالثمن الفلاني، فلا بد أن يكون هذه السلعة ممن تنضبط بالصفات. قال: فلا يصح في المعدود من الفواكه. لماذا؟ لأن المعدود في الفواكه يختلف بالصغر والكبر، أحيانا قد تجيك مثلا رمانة كبيرة، قد تجيك رمانة صغيرة، فهذا ما تنضبط فيه الأمور، لذلك قالوا ما نسلم في هذا. قال: ولا فيما لا ينضبط كالبقول مثل البصل والكراث. البصل والكراث تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم. قال: والجلود أيضا، لأن الجلود تختلف أيضا، سواء حجم الشاة وكبرها تختلف، يعني بحسب حجم الشاة يأتي الجلد. قال: والرؤوس والأكارع، الأكارع الأطراف، لأن أكثرها العظام، أكثر هذه الأشياء العظام. وقال: والبيض أيضا لا يصح السلم فيه، لأنه لا ينضبط لما ذكرنا، هناك يعني بيض كبير وهناك صغير، صعب أننا نضبطه. قال: والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها. الأواني يا أخواني في, 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 في عصر المؤلف وفي القديم قبل العصر هذا عصر الصناعات، كان الأواني يصنعونها باليد، فلا يمكن أن يصنع كأس واحد مثل هذا منه 10 20 30 60، يعني راح يزيد شوية راح يكبر شوية راح يكون أقل أصغر أطول، صعب الانضباط. لكن اليوم الأواني والصناعات من أضبط ما يكون في الصناعات، لأن مع وجود الآلات تقدر تجيب مثل هذا الكأس 1000 أو 2000 أو 3 أو 4 بسهالة وببساطة. في السابق عهد المؤلف وعهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تنضبط هذه الأمور، لكن اليوم لما يعني العبرة هل هذه تنضبط بالصفات ولا ما تنضبط. فطالما أن هذه الأواني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد المؤلف ما كانت تنضبط، فذلك كان لا يجوز السلام فيها. اليوم أضبط ما يكون الصناعات، مستعد أنه يسوي لك ثوب واحد مقاس واحد لمليون، ما عنده مشكلة يوفرها لك مع وجود الآلات الجديدة. فلذلك اليوم المؤلف يقول الأواني المختلفة أنها لا تصلح، لكن نقول اليوم اختلف الأمر، اليوم الصناعات أصبحت من أضبط ما يكون. النوع الثاني يعني إذا الشرط الأول الشرط الأول أن يكون ينضبط بالصفات، الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها ثمنا. مثلا قلت لأبي تمر، أحدد التمر خلاص خلاص في 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 أنواع، في الممتاز، في الجيد، في على ما يقولون المقبول، في الرديء، لابد تحدد نوعه. مثلا قلت لأبي من النوع الجيد، خلاص حددت. إذن أول شيء حددت الجنس، هل هو تمر بر ما هو، حددت أول شيء. ثاني جودته إيش، نوعه إيش، أيضا خلاص الحين قلنا تمر، تمر إيش نوعه، خلاص طيب جودته جيد، وهكذا. قال: بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. يقول يعني لو ما وفر ما تريد يجوز أن تأخذ دون ما وصف لك من غير نوعه من جنسه، لأن الحق له. يعني يجوز أني أردها ويجوز أني أقبل بها. يعني لو مثلا ما جاب لي خلاص النوع الجيد، جاب لي المقبول، فأنا بالخيار إما أن أخذها وإلا أرد ثمني، هو ما وفر لي يعني الشرط اللي طلبت منه. قال ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. يعني لابد معرفة قدره بالمعيار الشرعي، المكيلات بالكيل، الموزونات بالوزن، المعدودات بالعد. وهذا دل عليه حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن الشرط الثالث معرفة مقدار كيله. طيب اليوم يعني التمر، لو تلاحظون اليوم التمر على أنه مكيل لكن يباع كيف؟ يباع وزن، يقول لك تبي كيلو 10 كيلو، صح ولا لا؟ فبعض العلماء أجاز هذا الأمر، يعني قال هنا لا يدخل الربا، لأن أنا ما قاعد أبيع تمر بتمر، لو أني ببيع تمر بتمر لابد بالكيل، لكن أنا قاعد أبيع مال بتمر. أهم شيء الاتفاق، نكون على الاتفاق، دام أني أنا قلت لأبي 100 كيلو فيوفر لي 100 كيلو. وهذا يعني رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه يجوز إذا كان، لأن الغرض معرفة القدر، فإذا كنت أنا أعرف 100 كيلو وأعرف مقدارها خلاص هو راح يجيب لي إياها لا بأس. الشرط الرابع، نعم
قال رحمه الله الشرط الرابع، الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقف سعادة كشان ونحو فيه. الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، فلا تكفي مشاهدته ولا يصح فيما لا ينضبط. السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد بذرية ونعمها يشترط. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل مسلم لمسلم فيه، وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صدر أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. ومن أراد قضاء دين من غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله.
نعم، الشرط الرابع أن يكون في الذمة. يعني أن يكون في الذمة، إيش المراد؟ يعني ما يسلم في عين محددة. يعني أنا الحين على سبيل المثال عندي سيارة برادو تويوتا، فلما أجي ببيع أقول لسيارتي البرادو سيارة محددة، ما عندي يعني أعطيه بس مواصفات وأجيب بس إني أجيب له من أي سيارة برادو، لا، عندي سيارة أملكها محددة معينة معروفة. لكن في السلم لا، أنا أطلب منه أقول له أجيب لي 100 صاع مثلا تمر، ما حددت، ما هو لما هو يقول أنا خلاص أجيب لك، ما حدد 100 صاع محدد موجود مثلا في كرتون معين هذا هو اللي راح اشتري لك، لا، احنا هنا بالصفات، نحن هنا على الصفات. فيقول الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم، الأجل يكون له وقع في العادة كشهر ونحوه. أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم، هذا الشرط جمهور الفقهاء يشترطونه، من الحنفية والمالكية والحنابلة كما رأيتم هنا، يرون أنه لابد أن يكون إيش؟ يكون المسلم فيه ما هو موجود حاليا وله بعين، أنا كعدنا بالصفات وأنا عاد أوفر له أي شيء يتوفر في هذه الصفات أروح أجيبه. هذا رأي الجمهور. ذهب الإمام الشافعي إلى رأي آخر أنه يجوز السلم الحال، السلام الحالي يقول إن كان عندي هذا الشيء موجود، يعني لما أنا أجي وأقول أريد منك تمر، علي عنده هذا التمر 100 صاع، يملك هذا الصاع في بيته، فأريد منك كذا كذا كذا، يقول أنا خلاص أنا أوفر لك. الإمام الشافعي يقول يجوز، الجمهور يقولون ما يجوز، هذا بيع، ليش يصير سلم؟ السلم هو الشيء الغير موجود وبس تعطينا الصفات. الإمام الشافعي رحمه الله يرى جوازه وأن هذا الأمر سائغ، وقال يعني إن الطيب إذا ما كان سلم نسميه بيع، نسميه بيعا. ويقول العقود يعني، ورجح هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية، ومن ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقول أن العقود ما أمكن تصحيحها فالواجب علينا أن نصححها. بارك الله فيك، جزاك الله خير. فدام يقول الشيخ الإسلام بن تيمية أنه طالما يمكن لنا أن نصحح العقود فلنصحح. وقال إذا ما تبون تسمونها سلم سموه بيع، فهو يصح إما بيعا وإما سلما. وهذا الكلام صراحة له وجاهته، يعني سواء قلنا سلم أو قلنا بيع، فالسلم هو نوع من أنواع البيع وهذا متوفر. فإذا نحن يعني كما قال الشافعي إذا أجزنا البيع الموصوف المؤجل، يعني إن كما قلنا في التعريف أن بيع موصوف في الذمة مؤجل، فمن باب أولى أننا نجيز إيش شيء موجود. إذا إحنا قاعد نبيع شيء معدوم غير موجود على وجه الأرض، هذا توه بيروح يزرع البر أو بيروح يعني التمر بيلقح النخل وبيشوف متى يطلع ومتى راح يظهر، فمن باب أولى أن نبيع شيء موجود عندي وجاهز. فلذلك يعني كما قلت لكم يعني رأي الإمام الشافعي، واختار الشيخ الإسلام بن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين أيضا، إلى أنه يجوز أن يكون في الحال السلم الحالي يسمى، وهو عكس السلم المؤجل أو في الذمة، إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. وهذا يدل عليه حديث ابن عباس السابق إلى أجل معلوم. الشرط الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، يكون هذا النوع يوجد غالبا عند حلول الأجل، ما تأتي تبيعني شيء ما راح يتوفر عند حلول الأجل. يعني مثلا التمر إذا أنا مثلا طلبت منه رطب في وقت، الرطب له وقت محدد، أجي يقول له مثلا أبي الرطب في شهر واحد تجيب لي إياه، ما حد ما يتوفر الرطب في هذا الوقت. الرطب معلوم عند اشتداد الحر يعني ينضج ويبدأ. فأقول كذلك يعني غيره من السلع لابد أن يكون في موعد يكون متوفر فيه حتى يتم التسليم. العنب وقت الشتاء لا يوجد، لكن يمكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يوجد بواسطة الثلاجات والحافظات، وكذلك الرطب يعني لما ذكرنا الرطب. لكن إذا كان يريد رطب طازج على قولته يعني نقول لا الشتاء ما نقدر نوفر لك. السادس معرفة قدر رأس مال المسلم وانضباطه، كذلك لابد نعرف كم المبلغ لابد يحدد. مثلا أبي منك 100 صاع وراح أعطيك مقابله 1000 دينار كويتي مثلا، لابد يحدد. قال فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط، كذلك مجوهرات مثل ما لا ينضبط مثلا المجوهر، ما أعرف أنا قيمتك كم المجوهرات هاي، لابد تحدد وتقيم قيمة لها وقعها ومعروفة عند الطرفين حتى لا يحصل خلاف بعد ذلك. السابع أن يقبضه رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد، تفرقا يبطل خيار المجلس لئلا يصير بيع دين بدين، لأنك أنت هذا الشخص السلعة راح يجيب لك إياها بعد شهر شهرين، هذا الأصل في السلم أو 4 أو كذا، وأنت الآن رحت إيش وقلت لي المبلغ هذا راح أعطيك إياه بعد أسبوع، نقول إذن صار بيع دين بدين. وجاء في حديث وإن كان ضعيف أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، لكن معناه صحيح عند العلماء أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، فأصبح كأني بعت دين بدين. فلذلك لا بد من دفع الثمن السلم في مجلس العقد حتى لا نقع في مشكلة بيع الدين بالدين. قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد يعني يجب في مكان العقد. مثلا لو اتفقنا بالفاحيل مثلا اتفقت يا علي بالفاحيل فإذا الأصل أنه راح يجيب لي إياه يوفر لي بالفاحيل إلا إذا كنا في مكان بعيد بالصحراء في البر لا بد نحدد في هذه الحالة. لكن إذا كنا في المدن ما يحتاج تحديد لأن في المكان اللي إحنا التقينا فيه أكيد راح يتم استلام البضاعة. قال ما لم يعقد ببرية ونحوها. قال ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. يعني ما يجوز أنه يأخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. يأخذ رهن على عبال ما يسلم يقول عطني رهن أنك تسلمني أو كفيل اكفى خل واحد يكفلك أنك تجيب لي مثلا 100 صاع بر في الوقت الفلاني. المؤلف يقول لا يصح ذلك. ونقل عن يعني حنبل نقل يعني في رواية عن الإمام أحمد أخرى أنه يجوز وهذا قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي ورجحه شيخ الإسلام التيمي أنه يجوز ما في مانع أني أخذ سلم أو رهن كفيل أو رهن خاصة إذا الرجل أنا ما أعرفه وأنا راح أعطيه مبلغي مقدم وبقول له جيب لي 100 صاع بعد شهرين ما أدري يسلمها ما يسلمها. فلو جاب لي اشترط رهن أو اشترط أن واحد يكفله فلا حرج في هذا الأمر لا يوجد مانع. نعم تعليل المذهب يقولون رويت كراهته كما هنا عن علي وابن عباس وابن عمر لأنه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن ولا من ذمة الضامن. يقولون في هنا في هذا الأمر لا يمكن الاستيفاء من الرهن ولا من ذمة الضامن واستدلوا بحديث ضعيف من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وهذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ ناصر. لكن العلماء يعني يبقون على الأصل أن السلم نوع من أنواع البيوع والبيع يجوز فيه الرهن والكفالة فلا مانع من ذلك. والآية أيضا السلم نوع من أنواع الدين والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ثم قال في نفس الآية فرهان مقبوضة فهذا يدل على جواز الرهن. ثم قال المؤلف وإن تعذر حصوله ما وفره تعذر تلف الزراعة هاي تلفت النخل تلف ثمارة البر تلف فسد جاءت أمطار شديدة ما استطاع يوفره. قال خير رب السلم اللي هو صاحب المال إما أن يصبر حتى يوفره المسلم فيه وفي هذه الطريقة يكون عنده حلول. هذا الرجل ممكن يشتري من ناس آخرين ويجيبه ويوفر لهذا الرجل بالثمن فهو تحمل. خير رب السلم بين صبر حتى يتوفر المسلم فيه أو يفسخ ويرجع برأس ماله يقول يلا عطني رأس مالي رده لي ويفسخ العقد أو بدله مثل ما قلنا يروح يشتري من البر من مزارعين آخرين في مناطق أخرى لم يأتيها هذه الجائحة. قال أو بدله إن تعذر رأس المال يعني إن تعذر رأس المال فيأتي ببدله. قال ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله. من أراد قضاء دين عن غيره شخص يريد أن يقضي دين فأبى رب الدين قال لا ما بك تقضي عني لم يلزم بقبوله. ومن أداه ومن أداه عن الميت قال لما فيه من المنة ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه وإلا لم يلزمه شيء فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله. فهذه بهذا نكون قد انتهينا من باب السلم لعلنا نقف عند باب القرض باقي على ذا قليل.